السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من برنامج أحوازنا. نبدأ هذه الحلقة من حيث انتهينا في حلقاتنا الماضية في قراءة متأنية للواقع الذي يحياه إخواننا في الأحواز العربية المحتلة. وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على الكاتب والمفكر والباحث الأحوازي الكبير الأستاذ صباح الموسوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام على مشاهدينكم ورحمة الله وبركاته.
يعني نستغل أن تكون معنا في هذه الحلقة، ونحاول أن نقرأ المشهد الأحوازي في ظل التطورات الأخيرة التي حدثت في الأيام والأسابيع الماضية. لا شك أن هناك ما يشبه التعتيم الإعلامي الكامل، لكن يصلنا دائما وهناك تسريبات أن ثمة اعتقالات، أن هناك موجة من الاعتقالات المستمرة لإخواننا في الأحواز في الآونة الأخيرة. بالطبع هذه الاعتقالات ليس أمرا جديدا على هذا النظام الإيراني المجرم، ولكن هذه الاعتقالات في هذا التوقيت بالذات بما تبررها؟ كيف ترى المشهد في ظل هذه الاعتقالات؟
لا شك أن الاعتقالات بدأت في منتصف رمضان، أخذت بشكل تصعيدي واسع جدا، دوهمت أكثر من 15 قرية، والاعتقالات بلغت بأكثر من 100 معتقل أفرج عن بعض، وبعض منهم ما زال معتقل. ونحن نعرف عقلية هذا النظام، لا يقدم على خطوة إلا إذا كان قد أحس بشيء من الضيق أو الخطر، أو أنه يترقب خطرا ما. فبالتالي كانت هناك دعوات لإقامة صلاة العيد في مدينة الأحواز، أن تكون صلاة العيد في نفس اليوم الذي يعلن عنه في عامة الدول الإسلامية أو في أغلب الدول الإسلامية، عندما يعلن عيده أن يقوم الأحوازيون بالتجمع في نقطة محددة في مدينة الأحواز كبرى مدن الإقليم، وأن يقيموا صلاة العيد. فكان النظام كعادته، عادة إيران لا تعيد مع سائر المسلمين، تتخلف يوما، هذا مشهور،
مخالفة العامة.
نعم،
كما يقولون
هذه سواء في بداية رمضان أول يوم الصيام هم يتخلفون يوما، وفي العيد يتخلفون يوما. وكانت السلطات الإيرانية قد شعرت باحتمالية أن فعلا يقدم الأحوازيون على إقامة صلاة العيد في الشارع العام، وبالتالي يحرجوا السلطات. لهذا بدأت بشن هجمة عنيفة من الاعتقالات. إضافة إلى ذلك أن درجة الوعي المتصاعدة في الشارع الأحوازي بدأت تخلق أيضا في حد ذاتها مضايقة وتخوف لدى النظام الإيراني. قبل رمضان شهدت الأحواز استشهاد 4 من خيرة شبابها أعدمهم النظام الإيراني، وهذه الحالة عندما حدثت كانت هناك ردود أفعال عنيفة من قبل الشبان الأحوازيون المندفعين بحب النضال وبحب الشهادة، حتى عند بعضهم قاموا بعدة عمليات، فهذه أيضا كانت مخيفة للنظام. فهو يحاول من خلال الاعتقالات العشوائية الواسعة أن يزرع الخوف، أو يحاول لعله يعتقل شخصا ما أو مجموعة ما لديها علاقة بعمليات إطلاق النار أو بالعمليات التي استهدفت مراكز ومقار حكومية، أو التي كانت مجموعات التي كانت توزع البيانات. فهو يحاول أن يكثر من عدد المعتقلين لعله يحصل في من بينهم على شخص أو شخصين لهم علاقة في هذه الأحداث. الوعي هو أساس التخوف لدى النظام الأحوازي. هناك عدة عوامل داخلية وخارجية إقليمية تؤثر على الوعي المتزايد في الشارع الأحوازي. الإعلام وبالدرجة الأولى قناتكم الفاضلة قناة صفا ما تزال تضخ روح الوعي وروح المعنوية والاندفاع نحو المطالبة بالحقوق، وكل هذا يعني يزيد من تخوف النظام الإيراني.
نعم، هذه التخوفات لا يمكن أن ننظر إليها أو أن نقرأها بمعزل عن الوضع الإقليمي أو الوضع الدولي. يعني ما من شك أن هناك ثورات في العالم العربي، هذه الثورات أخذت طريقها بالفعل. في المقابل هناك الثورة السورية التي تريد إيران بشكل أو بآخر أن تجهضها وأن تساند هذا النظام. إلى أي مدى يعني نجاح الثورات العربية من ناحية، وأيضا نجاح الثورة السورية في إحراج النظام السوري المجرم حتى الآن، وهذا النظام بالطبع سقطت شرعياته وفي طريقه إلى الزوال نهائيا، إلى أي مدى هذا الوضع أثر في هذه التصرفات التي يتصرفها النظام الإيراني؟
هو صحيح أن خسرنا 4 من خيرة شباب الأحواز عندما تم إعدامهم قبل شهر رمضان، لكن قضية كسبت بعد إعلامي، إدانة دولية كانت لهذه الإعدامات. وزارة الخارجية البريطانية لأول مرة وزير الخارجية البريطاني يتحدث عن إدانة صريحة للنظام الإيراني بسبب إعدامه كوكبة من الشبان الأحوازيين. وزارة الخارجية الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، كانت هناك إدانات من منظمات دولية حقوقية وإنسانية وأيضا منظمات عربية، هذه كلها أزعجت النظام الإيراني. الثورة السورية، يجب أن نعرف أن الشعب الأحوازي شعب عربي مسلم يتفاعل مع محيطه العربي بالدرجة الأولى ومع محيطه الإسلامي ومحيطه الدولي. ما حدث في العراق من احتلال وما رافق بعد الاحتلال من مقاومة كان لها أثر إيجابي كبير على روحية وعزيمة الشباب الأحوازي وعلى الشعب الأحوازي عامة. وأيضا الآن ما حدث خلال الربيع العربي من ثورات أو ما شاهدناه من ثورات كبيرة في مصر، في ليبيا، في تونس، وما يجري من جهاد ونضال وكفاح كبير من قبل الشعب السوري للإطاحة بأعتى نظام ديكتاتوري في المنطقة وأكثر الأنظمة إجراما وأكثرهم التصاقا وتحالفا مع النظام الإيراني، لا شك أن الشعب الأحوازي يتفاعل مع هذا النظام. ولذلك شاهدنا كيف أصبح علم الثورة السورية يرفع في الأحواز. أصبح الشعب الأحوازي يرفع علم الثورة السورية على المدارس، على المباني، وهذا دليل تأثر الشعب الأحوازي بالثورة السورية. فهذا يزيد من تخوف النظام. كما قلنا، النظام الإيراني ينظر إلى المدى البعيد، أن هذه الثورات يعني تعزز من مقاومة الشعب الأحوازي نفسيا، روحيا، معنويا، وأصبح الشعب الأحوازي في إطار هذه الثورات وما عكسته هذه الثورات من جوانب على الشعب الأحوازي، أصبح هذا الشعب الآن جاهز في أي لحظة لو حظي بدعم، لو حظي بمساندة، ممكن أن يثور وأن يعمل كما فعل الشعب السوري أو كما فعل الشعب الليبي. فهذا هو الذي يغلق النظام الإيراني ويخيفه، أن تكون هناك جاهزية للثورة وللانفجار في الأحواز. فهو يحاول مسبقا أن يطوق هذه الأحداث التي يتوقع حدوثها، يحاول أن يرعب الشارع، يرهبه، يتصيد الرؤوس والقيادات التي تحرك الشارع، يحاول أن يزيد من عدد الإعدامات والاعتقالات في سبيل كسر عزيمة الشارع الأحوازي، تخويفهم. أيضا يحاول أن يرهب بعض المناضلين لكي يخرجوا من الأحواز.
نعم.
يعني النظام الإيراني يسعد في هجرة المناضلين، كل ما خرج شخص من الأحواز كل ما ارتاح النظام الإيراني،
لكنه بالرغم من ذلك لا يتوقف عن التهديد.
لا، هو لا يتوقف عن التهديد، لا الشعب الأحوازي يتوقف عن المطالبة وما يشكله من تهديد ضد النظام الإيراني، ولا النظام الإيراني يعني يتوقف عن ضربه وقمعه، لكن هنا مسألة الزمن، هو يستفاد من عامل الزمن طالة أمد الاحتلال. نعم. هذا الذي يرغب فيه.
نعم، لكن أشرتم إلى هذه الإعدامات، يعني الذين أعدموا في الأحواز، وأيضا هناك محكومين بالإعدام أعلن عنهم، وهناك تحرك إلى حد ما على استحياء للمطالبة بوقف أحكام الإعدام لهؤلاء. الإعدامات العلنية التي يقدم عليها النظام الإيراني للأحوازيين المناضلين، يعني لماذا هذا الإعدام بشكل علني؟
هو يريد أن يكسب من عملية الإعدام أمرين. الأمر الأول أنه تخلص من مجموعة أو من أشخاص أو من أفراد يشكلون يعني خط المواجهة في الصراع معه مع النظام الإيراني، كونهم نخب، يتخلص، يريد أن يتخلص من أكبر عدد ممكن من النخب، لأن هؤلاء الذين يعدمون أغلبهم نخب.
نعم.
الأمر الثاني أنه يحاول أن يزرع الرعب في الشارع الأحوازي، يعني هو يأتي بالشباب ويعدمه، ينفذ فيهم الإعدام أمام الملأ العام، ويجبر شيوخ العشائر أحيانا، ويجبر بعض الموظفين في الدوائر العرب أن يأتوا ويشاهدوا. المرأة تأتي وهي مرعوبة، يزرع فيها الرعب، الشيخ يزرع فيه الرعب، الطفل يزرع فيه الرعب، يريد أن يكون حالة رعب، وهذه تصبح حالة مرضية في الشارع، يريد يتحول الرعب إلى حالة مرضية لكي يتمكن من فرض هيمنته أكثر وأكثر، ويطيل أمد احتلاله، وتصبح حالة الرعب هي حالة قمع داخلي ذاتي عند الشعب الأحوازي.
هذا بالنسبة لمن حكم عليهم بالإعدام، لكن عموم المعتقلين الأحوازيين كيف يتم التعامل معهم؟
أبشع الأنواع، التعذيب، الإهانة، عملية أنه يؤتوا بالمعتقل ويترك لمدة طويلة بدون تحقيق، بدون أي علم يكون عند أهله عن مصيره، دون أن يتيح له الفرصة أن يلتقي بأهله، يزورونه في السجن، يأتيه بأخبار من أهله، يقول يخبر المعتقل أن أبوك مات، أخوك مات، ابنك مات، يعني يزرع فيه نوع من اليأس من الرعب، يعني ترك السجين داخل السجن مدة طويلة قبل التحقيق عملية حرب نفسية، يريد أن يجهده، يريد أن يهزمه نفسيا، بحيث لما يعرضه على المحقق يكون منهار ومعترف أو يعترف بسهولة دون أن يتعرض إلى الضرب.
نعم.
لأنه الضرب قد تترك آثار جانبية، من ناحية آثار التعذيب معروفة يعني الجسدية، لا يريدها، يريد أن يعذبه نفسيا حتى يقر المتهم أو المعتقل بسهولة. أساليب خبراء من الموساد، من خبراء التعذيب الإسرائيليين، خبراء تعذيب من جنوب أفريقيا اللي كانوا أيام حكم التمييز العنصري في أفريقيا، هؤلاء هم دربوا المحققين الإيرانيين.
يعني مستغرب الحديث عن أن الموساد ربما قدم لهم يد العون في هذا الأمر، وهم يدعون دائما أن العلاقات مع الإيرانية الإسرائيلية مضطربة، وإسرائيل من ناحية تهدد بضرب إيران، ويعني هذه الحدوثة التي دائما نسمعها أو نشاهدها.
شوف أخي، في العمل السياسي هناك قضايا حسية وهناك قضايا ملموسة يعني مادية ظاهرة.
نعم.
إيران تحاول من خلال هذه الفبركة الإعلامية التي نسمعها منذ 3 عقود، الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، لكنه الوثائق التي ظهرت والكتب التي طبعت بالعربية وبالإنجليزية من قبل كتاب عرب وأجانب وحتى يهود صهاينة وحتى إيرانيين أنفسهم، يعني هناك كتاب إيرانيون أظهروا كثير من المعلومات الدالة على الترابط بين إيران وإسرائيل، وأبرزها يعني حتى وصلت إلى استيراد الفواكه البرتغال، مضخات المياه، التعاون في مجال المشاريع الزراعية. الكيان الصهيوني متطور في المشاريع الزراعية، تعاونوا معه الإيرانيون وجاءوا بخبراء من الكيان الإسرائيلي واشتروا مضخات مياه من شركات إسرائيلية لعملية الري ولكنها فشلت. يعني التعاون قائم على كل المستويات لكنه غير ظاهر إلا لدى ذو الاختصاص. يعني الآن لو جئت بخبير أمني من أي دولة وأعطيت أساليب المحققين والمخابرات الإيرانية في التحقيق وانتزاع الاعترافات وأساليب التعذيب، وهو خبير في الشؤون هذه، وقلت له هذا رأسا سيقول لك هذه أساليب الموساد وهذه أساليب CIA وهذه تكتشفها أو يكتشفها أصحاب الاختصاص
خبرة.
ونحن كوننا دخلنا في السجون الإيرانية وقرأنا عن أساليب التعذيب أو سمعنا من إخواننا الفلسطينيين اللي دخلوا السجون الصهيونية والكيان الصهيوني وتعرضوا للتعذيب، عندما نحكي لهم قصة ما جرى علينا رأسا يقولون هذه أساليب الموساد. من هذا نحن نحكم عليها كونها في مقارنة بالأدلة يعني وملموسة وإحنا عشناها في السجون. يعني
إذن إخواننا المعتقلين من الأحوازيين يتعرضون لأبشع الأساليب التي يعامل بها معتقل، ومن ثم لا شك أن هناك ردة فعل. ردة فعل الشعب الأحوازي أمام سلسلة الاعتقالات، سلسلة الإعدامات العلنية، ما هي ردود الفعل الشعبية الأحوازية؟
تتصف بعدة أشكال. الشكل الأول الآن واللي هو أقوى شيء الآن هذه الردة تجاه الفكر الطائفي الصفوي والعقيدة الصفوية. الآن الحالة هذه منتشرة في الأحواز وأصبحت ظاهرة كبيرة، الانتشار الفكر الإسلامي السني، هذا جاء كردة فعل في الحقيقة تجاه ممارسات القمع الإيرانية واتجاه صمت الحوزات والمرجعيات الصفوية. الأمر الآخر هي المظاهرات التي تخرج بين
نرى جانبا منها الآن من هذه المظاهرات
بين آونة أخرى في مدن صغيرة وفي أحياء من المدن الكبيرة وفي مناطق مختلفة. إيران لم تقم بإعدام أحد إلا وهي مدركة أن إعدام هذا الشخص قطع الطريق على قيامه بعمل ما. هي تعتقد كذا أنه هذا إعدامه مسبقا راح يوفر عليها كثير من الأمور، أنه هي منعته من القيام بمظاهرة، منعته من القيام بعمل مسلح أو كتابة شعارات، لأنه كما قلت لك الذين يعدمون هم نخب، والنخب اليوم لهم أثر فاعل في المجتمع الأحوازي. الساحة الأحوازية لم تهدأ. سبب عدم اطلاع الناس على ما يجري في الأحواز هو أنه النظام الإيراني يفرض طوقا أمنيا كي لا تخرج الأخبار، يفرض حظر على الإنترنت، على دخول وسائل الإعلام الأجنبية، على اتصال الأحوازيين من داخل الأحواز بالخارج، وكثير من القضايا يستخدمها لكي تبقى الأحواز إعلاميا معزولة عن العالم.
نعم، هذا عن الداخل الأحوازي، لكن هناك ناشطون أحوازيون في الخارج، وهؤلاء الناشطون الأحوازيون يدعمون قضيتهم ويحاولون أن يصلوا بها إلى الإعلام، يحاولون أن يجدوا طريقا من خلاله يمكن دعم قضيتهم العادلة. ماذا عن دور الناشطين الأحوازيين خارج الأحواز؟
يعني هم يقومون بعمل جبار حقيقة، لأن الناشطين الأحوازيين في الخارج هم بالتالي لاجئون في عدة دول متشتتة، أو هم متشتتون في عدة دول متعددة، وبالتالي إمكانياتهم المادية ضعيفة جدا، هم يعتمدون على دعمهم الذاتي ويسعون لإيصال صوت الشعب الأحوازي ولتفعيل قضيتهم بالحد الممكن. وشفناهم يعني أو سمعنا عنهم وقرأنا في الصحف كيف أنهم يطرقوا الأبواب، لم يتركوا منظمة إنسانية إلا وذهبوا إليها، لما يتركوا برلمانا أوروبيا إلا وساروا إليه، يلتقون بالأحزاب السياسية الأوروبية ويعرضون قضيتهم، يتجمعون في المناسبات الوطنية، والحمد لله يعني هم نشطون جدا، لكن إمكانياتهم يعني في ضمن الإمكانيات لو أتيح للأحوازيين إمكانيات أكثر مما هو موجود بين أيديهم لشفنا فعلهم أوسع وأكبر مما هو عليه الآن. الحركة الأحوازية حركة فقيرة، ليس لها راعي، ليس لها متبني. الأحوازي أساسا هو فقير، شعب فقير خرج فقيرا ويعيش في الغرب فقيرا،
بالرغم من أنه يملك الكثير في الحقيقة.
طبعا هو الأحواز، سنأتي على المصادر المالية والثروة، الآن الأحواز تشكل ثالث احتياطي نفط في المنطقة.
نعم.
لكن من المستفيد الدولة والصفوية والحوزاتهم ونظامهم وشعبهم، بينما الأحواز فقير جدا. فهذا المناضل لا يملك الآن سوى لسانه وقلمه، ويخرج بما توفر له، وهو لم يكل ولم يمل. أنا في الحقيقة أقول إنه إحنا شعب يعني فعلا جبار، هذا الشعب اللي يخلق شيء من لا شيء،
نعم،
من أجل قضية عادلة ولكنها منسية.
نعم. إذن البعد العقدي في القضية الأحوازية، وأيضا الآليات التي تستخدمها إيران لاختراق الحركة الأحوازية المعارضة، بعد الفاصل بإذن الله تعالى. فاصل إخواني، ثم نعود إليكم لاستكمال هذا اللقاء، كونوا معنا.
وسيتلو الحزن بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للأستاذ صباح الموسوي الكاتب والمفكر والباحث الأحوازي.
حياك الله.
حياك الله. يعني إذا كنا نتحدث عن معارضة أحوازية، هذه المعارضة تأخذ طريقها لدعم قضيتها العادلة، ما من شك أن إيران أيضا في المقابل تحاول أن تجهض هذه الحركات المعارضة. إلى أي مدى تسعى إيران لهذا الفعل، إجهاض المعارضة الأحوازية، وما هي الآليات التي تستخدمها لإجهاض هذه المعارضة؟
أولا احنا متأكدين يعني، وهذا لا شك فيه، إنه إيران تعمل على إجهاض حركتنا، سواء بالإغراء بشراء الذمم أو بالتهديد أو بعمل استغلال عامل الطائفي والعاطفة، كلها هذه تستعملها. وسبق لها أن قامت يعني اختراقات، لكنها لو قسنا هذه الاختراقات على حجم العمل الأحوازي نقول الحمد لله أن إيران لم تحقق شيء يذكر. صحيح هي اغتالت بعض القيادات، اعتقلت بعض القيادات في الداخل، اغتالت بعضهم في الخارج، حاولت أن تزرع يعني أشخاص، وشكلت حتى يعني بعض الخلايا التي أو مجموعات صغيرة تعمل باسم الأحواز، اختراق الساحة الأحوازية والحركة الأحوازية الأصيلة، لكنهم هؤلاء الذين تؤجرهم إيران مكشوفين.
نعم.
وسرعان ما بعضهم يعني يحاول أن بس يتعامل مع إيران حتى يخرج يطلب لجوء، ولكن لما يأتي إلى الخارج يأتينا ويقولنا ترى أنا صار معي كذا وكذا وأنا فقط أردت أن أخرج.
نعم.
وفلان من استأجرني وفلان من كلفني في المهمة. قلت لك يعني هي حالات قليلة جدا حدثت، لكن التلاحم الشعب الأحوازي، تلاحم الحركة الأحوازية، إيمان المناضل الأحوازي بقضيته قطع الطريق على إيران. لحد الآن لم تتمكن أن تحقق غاياتها. هي طبعا ستبقى تعمل على هذا الجانب، ولكنه أقول إيمان الشباب الأحوازي في المناضل في الخارج تحديدا وفي الداخل، إيمانهم بقضيتهم هو عامل مهم في قطع الطريق على إيران.
نعم، يعني قلت أستاذ صباح أن الجهاد لدى الشاب الأحوازي أو لدى المجاهد الأحوازي أو المعارض الأحوازي هو قضية عقيدة يعني، لكن ما من شك أنه حينما يرى أن أبناء بلده، أن أصدقائه، أن زملائه يعدمون إعدامات علنية، ربما أثر ذلك على روحه المعنوية، على همته في عمله المعارض. إلى أي مدى؟
يعني أنا أنقل لك قصة مسؤول أمني.
نعم.
أحوازي يشتغل في الأمن الإيراني. كنا نحاول قبل سنتين وإحنا نحاول أن نتصل به، حاولنا أن نفتح معاه خط نكسبه للقضية. كان شديد في مواقفه ويرفض أن حتى يفتح تليفون معانا. بعد الإعدامات الأربعة الشبان وهم من أبناء قبيلته، ويعرفهم أنهم شباب متدينين مخلصين، هو بعد هذه العملية هو رجع بنفسه واتصل.
نعم.
وقال إني جاهز لأعمل معه.
يعني هذه الصورة التي نراها الآن يعني صورة تتنافى مع الإنسانية، تتنافى مع كل المبادئ والأعراف الدولية. يعني لا نستطيع أن نتصور أن هناك حكومات وأنظمة بهذه البشاعة.
يعني هذه ديدن النظام الإيراني منذ استلم السلطة بعد الثورة وإلى اليوم لم تتوقف الإعدامات. الإعدامات مستمرة بشكل يومي. إحصائيات الأمم المتحدة كانت تقول إن الصين أولا تأتي بالمرتبة الأولى،
نعم،
بعدين إيران المرتبة الثانية.
نعم.
الآن أصبحت إيران هي في المرتبة الأولى، والصين الذي عدد سكانها أكثر من مليار نسمة صارت في المرتبة. إيران يعني بكل شعوبها وقومياتها عددها تقريب 75 مليون، سنويا أكثر من 350 شخص يعدمون، هذول اللي يعدمون علنا، ناهيك عن اللي يعدمون سرا والذين يقتالون والذين يتم قتلهم بطرق مختلفة.
نعم.
فيعني إذا قارنا نسبة إيران بالسكانية بنسبة الصين، يعني تطلع إيران يعني بشكل بشع وغير مسبوق بعدد وأرقام الإعدامات التي تنفذها. وهذه الإعدامات يعني إيران توزعها على كل القوميات وكل الشعوب وكل المذاهب. النظام الإيراني ظالم بكل شيء، لكنه عادل بتوزيع الظلم.
نعم.
فهو يوزع الظلم على كل الشعوب في إيران وكل القوميات وكل، يعني لم يسلم منه حتى الشيعة، لم تسلم منه المرجعيات الشيعية، لم تسلم منه الجماعات التي كانت مقربة له وانفصلت عنه. فنظام يعني يرى أن ديمومة حكمه وتسلطه تكمن في الإعدام، اعدم أكثر تدوم في الحكم أكثر.
لكن سيد صباح، إلى أي مدى من الممكن أن يكون هناك تأثيرة البعد العقدي في القضية الأحوازية؟ يعني هل يمكن أن ننظر إلى القضية الأحوازية من منظور عقدي أم من منظور سياسي؟
يعني الآن أصبح الأثنين متداخلين. شوف أخي، الأحوازي الشيعي يعني عندما يكون شيعي ومعارض للنظام أو ثائر على النظام الإيراني، 99% هو قاطع كل الصلة مع النظام الإيراني، لكن يظل 1% وهي مسألة العقيدة، يشترك فيه معه في العقيدة. لكن لما يتحول الأحواز الشيعي إلى سني فيصبح 100% ما يربط في إيران والنظام الإيراني أي شيء، لا على مستوى العقيدة.
هل يميز النظام الإيراني بين سني وشيعي عربي في الأحواز؟ يعني هل يفضل الشيعة الأحوازيين، هل يقدم لهم حقوقا تفوق أهل السنة في الأحواز؟
لم نشاهد هذا. هو ظالم، النظام لا يفرق بين الشيعي والسني، لكنه المشكلة في الجانب الأحوازي. يعني قلت لك المشكلة أنه هذا الشاب الذي ينطلق من منطلق قومي، الشيعي الذي ينطلق من منطلق قومي في معاداة النظام وفي نضاله ومطالبه المشروعة، هو يقطع صلاته مع النظام الإيراني ومع الدولة الإيرانية بنسبة 99% لأنه ثائر عليها. لكن يبقى نقطة واحدة وهي مسألة العقيدة، يشترك معه في العقيدة. يعني قد يكون شيعي أحوازي ثائر لكنه يقلد مرجعا في قوم، هذه حادثة. لكن عندما يصبح سنيا هذا الأحوازي لم يعد هناك يربطه شيء، وهذا ما يخوف النظام أكثر ويخيف النظام الإيراني. التخوف من السنة هذه أنه لا يبقي شيء للأحوازي يربطه في إيران.
هذا يدفعنا للسؤال عن مدى تأثير الرموز السنية من العلماء من الشيوخ على هذه القضية، على هذه المنظومة، على هذا المشهد.
هو لا شك هناك تأثير كبير. يعني لما يأتي رجل دين أحوازي سني ويتكلم عن دور الإسلام في استنهاض الشعوب المظلومة، فرق بين ما يأتي شيعي ويتكلم عن هذا الجانب. الرجل الدين الشيعي عندما يتكلم عن الثورة وعن المظلومية وعن حث الشعوب على المطالبة، هو يستثني إيران والشعوب في إيران، فهو يوجه كلامه إلى الدول العربية والشيعة في الدول العربية، ويريد أن يجعل الشعوب العربية تثور على أنظمتها. لكن الرجل الدين أو العالم الدين السني أو الفقيه السني عندما يخاطب الأحوازي أو يخاطب أهل السنة في الأحواز، فهو يحثهم على الثورة على إيران وعلى النظام الإيراني، وهذا هنا يشكل خطر كبير بالنسبة لإيران. الرجل السني أو الخطاب عالم الدين السني خطير جدا بالنسبة لإيران. هو نفس الخطاب اللي الشيعي يستعمله ويستعمل الخطاب الإسلامي لاستنهاض الشعوب لدفع الظلم والثورة على الظالم، هنا رجال الدين الشيعة لا يذكرون إيران عندما يخاطبون الشعوب، وإنما يخاطبون الغير. بينما عندنا في الأحواز رجل الدين الشيعي السني أو عالم الدين السني هو يحث الشعب الأحوازي على الثورة على إيران.
نعم، يعني مع هذا الحث ومع هذا الظلم، مع هذه الاعتقالات، مع هذه الإعدامات العلنية التي حدثت، وفي ظل المعطيات الآنية على مستوى العالم الإسلامي، وجود ثورات دول الربيع العربي، كيف تتخيل مستقبل النضال الأحوازي، مستقبل الأحواز بصفة عامة؟ هل يمكن أن نشاهد في المستقبل مثلا ثورة أحوازية تشابه ما يحدث في دول الربيع العربي؟
الأحداث في الأحواز تبشر بخير، نحن متفائلون جدا بهذه الأحداث. جانبين، كل جانب النضالي جانب يبشر بالخير، وجانب العقائدي والفكري وبالتالي الإسلامي، الصحوة الفكرية والعقائدية والإسلامية كبيرة وتبشر بالخير في الأحواز، ونحن مصممون. إذا لم نستطع أن نحرر الأحواس سياسيا، لكن بإذن الله متيقنين بعد الاتكال على الله أننا سنحررها عقائديا.
نعم،
وهذا يعني يجعلنا نبذل جهد، لأنه أصبح علينا واجبين، واجب إسلامي وواجب إنساني، أن نمد يد العون وأن نفعل كل ما بوسعنا لإنقاذ هذا الشعب، إنقاذه من الظلم الذي يمارس عليه، وإنقاذه من الشركيات ومن الخرافات التي أدخلها الفكر الصفوي في أذهان وفي عقائد هذا الشعب العربي المسلم.
لكن يبقى السؤال، متى نرى جهدا منظما؟ بمعنى متى نجد هذا التأسيس لمنظمة، لحركة يكون لها الثقل الدولي بحيث تستطيع أن تفاوض، تستطيع أن تحصل للأحوازيين على حقوق من هذا المحتل الإيراني؟
يعني الأحوازيون بحركة أو الحركات الأحوازية تقريب بنسبة 90% هي متفقة على الأهداف. الهدف الأول عندنا هو إعادة حقوق الشعب، هذه الحقوق المختصبة، إعادة
يعني دعني أقرأ معك فقط. نعم. إعادة الحقوق، هل إعادة الحقوق بمعنى أن يحصل الأفراد الأحوازيون على حقوق مع وجود إيران تحتل الأحواز؟
لا.
أم نستطيع أن نغير هذا المعنى؟
لا.
بمعنى تحرير الأحواز.
أول حق مختصب، يعني عندما احتلت الأحواز ضاع هذا الحق، حق السيادة.
نعم.
توالت علينا المظلوميات والممارسات الظالمة والانتهاكات، فالمشكلة بدأت مع اغتصاب الأرض واغتصاب السيادة. فعندما نستعيد أول حق ضاع، سترتفع كل هذه المظالم.
نعم.
وكل هذا الاضطهاد. الحق الأول المغتصب والذي نسعى لإعادة، أو الأحوازيون متفقين بالنسبة 99% عليه، وهو حق السيادة، حق استعادة السلطة والسيادة والأرض. هذه النقطة تمثل عامل مشترك وعامل ثابت عند كل الأطراف الأحوازية. بقت هناك خلافات فكرية.
بمعنى؟
بمعنى كل يحاول أن يبرز رأيه أو يجعل رأيه هو المتقدم في كيفية تحقيق الثورة وإعادة الحقوق. وهذه ليست عائق كبير، هذه يمكن أن تحل عندما نجلس على طاولة واحدة ويصير حوار. لحد الآن احنا بعدنا ما جربنا الحوار الحقيقي، لأنه أعتقد في فرصة وستتاح هذه الفرصة، لكنها تريد مهيئات، يعني أن نهيئ لها لكي تتحقق. وهناك أطراف الآن تعمل في كثير دعوات.
يعني أرى، وربما يرى معي المشاهد الكريم، أن الوضع لا يختلف في كل بلداننا العربية ومن الأحواز.
إحنا نعم. إحنا ثقافتنا عربية.
نعم.
وإحنا جزء يعني من العرب.
ثقافة الاختلاف وعدم توحيد الجهود، هذا أمر
واقع
يؤخر النصر دائما. نعم.
قضية الفلسطينية عمرها أكثر من 60 سنة. ما تحقق هذا الإجماع الكامل للحركات، كل الحركات اتفقت على هدف واحد، لكن ما اتفقت في طريقة الممارسة.
ولكن عمر القضية الأحوازية أكثر من عمر القضية الفلسطينية، لذلك نريد أن يكون هناك هذا نعم.
هذا اللي تحقق للفلسطينيين ما تحقق للأحوازيين. الدعم والاعتراف الدولي والدعم المالي والعسكري والإعلامي، هذا بنسبة 1% لم يتح للأحوازيين.
في رأيك لماذا؟
الغرب لم يرد هذا، العامل الإقليمي.
لكن أيضا أستاذ صباح، الغرب لا يريد للفلسطينيين الدعم.
لا، هو لا يريد، لكنه هناك من ساعد الفلسطينيين على أن تكون قضيتهم أمر واقع. في جانب آخر مهم حقيقة، وهو الاختلاف في العقيدة بين الفلسطينيين واليهود الصهاينة المحتلين. هذا عامل العقيدة يعمل.
ولكن في إيران أيضا يهود من نوع آخر يعني مع اختلاف المسمى.
هذا وعي الشعب هو الذي قادر على أن يفرز.
نعم.
هنا في الأحواز المحتل جاء تحت عباء الدين والمذهب، فكانت ردة الفعل تجاهه أقل من ردة فعل المسلم في فلسطين تجاه الصهيوني المهاجر الذي جاء واحتل فلسطين. فهذا عامل العقيدة يلعب دور، عامل الدعم المالي والعسكري والسياسي والدعم بكل أنواعه أيضا يلعب دور، ونحن إن شاء الله متفائلين يعني بالمستقبل.
إذن هذا دورنا أن نطرح هذه القضية العادلة على الرأي العام، أن نوفر المنبر الإعلامي الذي يستطيع الأحوازيون منه أن تصل هذه القضية العادلة، لكن يبقى الدور الأحوازي في دعم القضية، يعني الأحواز أنفسهم في دعم قضيتهم. لمن توجه الدعوة الآن لدعم القضية الأحوازية؟ ما هو المطلوب من هؤلاء الذين توجه إليهم هذه الرسائل الآن؟
أنا أولا أتوجه إلى الشعب الأحوازي، هو المعني. احنا عندنا مثل في الأحواز يقول ما يحق جلدك إلا ظفرك.
نعم.
فأنا أوجه كلامي ودعوتي أولا إلى أهلي.
نعم.
وأبناء شعبي في الأحواز أن يكونوا هم المبادرين، وهم الذين يفرضون الأمر الواقع على الدولة الإيرانية وعلى الدول الإقليمية وعلى الدول أو المجتمع الدولي أنه هم لن يتنازلوا عن حقهم، وأنهم سائرون في المطالبة بحقهم المشروع، وأنهم عليهم أن يصعدوا من هذه المطالبة.
لكن
في الدرجة الأولى الشعب الأحوازي.
هل قصر العرب؟ أقصد بالعرب ها هنا شعوبا وقبائل وحكومات،
قصروا وما زالوا مقصرين.
ما المطلوب منهم؟
مطلوب منهم أن يتعاملوا معنا بنظرة إنسانية إسلامية قومية، ثم تعاملوا معنا من باب مصلحتهم هم.
عنوان واسع أستاذ الصباح. نعم. يعني كلمة أن يتعاملوا معنا بنظرة إنسانية بنظرة عربية بنظرة لا لا. نعم. يعني ما المطلوب حقيقة؟ هل نستطيع أن نقول أن انضمام الأحواز إلى الجامعة العربية أمر مطلوب؟
هذه خطوة قد يكون إحنا الآن إحنا نحتاج قبلها خطوات مهمة.
نعم.
كثيرة. يا رجل 20 دولة عربية ما يوجد بها طالب واحد أحوازي في جامعاتها، عندنا كل بلد به 5-6 جامعات 10 جامعات، لكن لا يوجد هناك دولة لحد الآن فتحت أبواب جامعاتها للأحوازي.
لكن أنت, 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 أنت تحديدا أستاذ صباح، يعني أنا أتابع تحركاتك في القاهرة مثلا، يعني وأعلم أن هناك نشاط مع جامعة الأزهر يجري إلى حد ما، هل يمكن أن يكون هناك مستقبل للتعاون مع الجامعات المصرية؟
هي محاولات. إحنا نتأمل من مصر بعد الثورة ومن الحكومة المنتخبة من الشعب ومن المؤسسات الذي الآن يرأسها أناس ثوار شرفاء جاءوا من الشارع وبانتخاب من الشارع المصري، أن يتعاملوا معنا كقضية استراتيجية، أن يتعاملوا مع الأحواز كقضية عربية إسلامية إنسانية.
نعم.
أملنا كبير، ولحد الآن مصر نحس أنها ستكون راعي لهذا المطلب الكبير إن شاء الله.
يعني مصر وحدها لا تكفي.
لا تكفي. لكنها البوابة. مصر الأم.
نعم.
مصر الأم لو هي فتحت الذراع الأول باقي العرب سيفتحوا ذراعهم الثاني.
إذن نحن في حاجة إلى تعاون عربي. الرسالة وجهت إلى الأحوازيين، لكن على المستوى الإسلامي يعني هنا الإشكالية.
الآن الخلافات الحاصلة بين بعض الدول الإسلامية الكبرى وإيران بخصوص سوريا، الوعي الإسلامي المتزايد في الشارع الإسلامي، هذا التقارب الإسلامي هذا يجعلنا متفائلين حقيقة. وسننفتح احنا عليهم ان شاء الله. وهناك محاولات وهناك جرت زيارات بالفعل بعض، ولكن لا من الضروري ان نتكلم الان على الهواء بكل ما حدث وما جرى يعني. لكن انا اقول انه انا شخصيا كوني سعيت في بعض الامور والتقيت بمسؤولين وباطراف، لمست انه هناك توجه لكنه لم يترجم عمليا.
نعم.
كنا نبحث عن من يسمع لنا بس، هذا قبل كنا، الآن وجد من يسمع لنا وهذه خطوة. قبل ما كان أحد يسمع لنا، كل الأبواب مسكرة، الآن بدت بعض الأبواب تفتح للسماء وهذه خطوة مهمة
يعني
تحقق.
نعم، نحترم من يستمع، ولكن الاستماع إلى أبعاد القضية الأحوازية بل والاعتراف بالحقوق الأحوازية وحده لا يكفي، لابد أن يكون هناك عمل فاعل لخدمة المسلمين في الأحواز. لا نريد أن يؤكل الأحوازيون فنندم فيما بعد كما ندم الكثيرون على من ذهبوا. الشكر موصول لك أستاذ صباح، بإذن الله تتكرر اللقاءات ونفتح ملفات أخرى في القضية الأحوازية يتعرف عليها مشاهدونا، وندعم هذه القضية إعلاميا بإذن الله تعالى.
شكرا لكم.
وشكر موصول لكم أيها المشاهدون الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.